والآن مع مادة هذا الإصدار.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا أن تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علم. وذكرنا أن أول شرط في شروط الحديث الصحيح هو اتصال السند، وقلنا أن قوادح الاتصال هي التعليق والإعضال والانقطاع والإرسال والتدليس. وقلنا في التدليس هو أنه أقسام، وأشهر أنواع التدليس التي تتردد في الأسانيد كثيرا هو تدليس الإسناد. أكثر نوع يتردد في بين المدلسين هو تدليس الإسناد، ثم يتلوه بعد ذلك تدليس التسوية والشيوخ، ثم بعد ذلك يتلوه تدليس البلدان والأماكن، وتدليس العطف، وتدليس السكوت. هذه ستة أنواع للتدليس. تدليس العطف كان يفعله هشيم بن بشير شيخ الإمام أحمد، وصورة تدليس العطف أن يروي الراوي عن شيخين له، سمع أحدهما ولم يسمع من الآخر، فعطف الذي لم يسمع على الذي سمع، ويقدم في الذكر الذي سمع. يعني روى هشيم مرة حديثا قال: حدثنا حصين ومغيرة، فقال لهم: دلست عليكم؟ قالوا: لا. قال: بل دلست، لأن هذا الحديث لم أسمعه من مغيرة. فهو قال: حدثنا حصين، وسمع حصين فعلا، ولكن هذا الحديث لم يسمعه من مغيرة. هو سمع مغيرة قبل ذلك، ومغيرة شيخه، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه من مغيرة. فلما عطف مغيرة على حصين تتوهم أنت أنه سمع الحديث من كليهما، ده اسمه تدليس العطف، أن يعطف الذي لم يسمع منه على الذي سمع منه. وطبعا لا يمكن يقدم في الذكر مغيرة، لأنه لو قال حدثنا مغيرة وحصين فكذاب، لأنه لم يسمع، ولذلك هو يؤخر في الذكر من لم يسمعه. تدليس السكوت كان، وهذا أخطر نوع الحقيقة، لو ثبت كانوا ينسبون هذا التدليس إلى علي بن عمر المقدمي، وعلي بن عمر هذا من رجال البخاري ومسلم، والعلماء قالوا أنه كان يدلس، لكن ابن سعد هو الذي انفرد بذكر نوع تدليسه، تدليس السكوت. يعمل إيه بقى؟ يدلس في التصريح بالسماع. طب إحنا نقول يدلس في العنعنة مثلا، لكن يدلس في التصريح بالسماع، يقول: حدثنا، وينوي القطع، قطع الكلام، خلاص حدثنا لكن أمس قطعت الكلام خلاص وأنهيت الكلام، وبعدين يبتدي يستأنف كلاما جديدا. أنت ما تعرفش نيته، هو نوى القطع، أن يقطع الكلام وأن يفصل هذه الكلمة حدثنا عن التي تأتي بعدها، وبعد ما يسكت يقول: سفيان. فأنت سمعتها حدثنا صح وسكت، لكن أنت لما كتبت حدثنا سفيان، وهو لم يسمع من سفيان، قال لك ده تدليس القطع، أي أنه نوى قطع الكلام، أو تدليس السكوت، أي أنه سكت بعد ذكر أداة التحمل. فلو ثبت هذا النوع من التدليس على رواه من الرواه، فقد سقط كل حديثه، سواء المعنعن أو الذي صرح به التحديث.
ليه؟ لأننا لا نضمن إذا قال حدثنا فلان أن يكون سكت ونوى القطع وثم ذكر اسم الشيخ بعد أداة التحمل ليحدثنا، يبقى ماذا بقي له؟ فالتدليس بأنواعه في يسبب سقطا في الإسناد، لذلك كان هذا من قوادح الاتصال. وأيضا ألا يكون مرسلا خفيا. الفرق بين المرسل الخفي والتدليس، التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، إنما المرسل الخفي أن يروي عن الراوي الذي لم يلقه وعاصره. يبقى الفرق بينهم إيه؟ إيه؟ مسألة اللقاء والسماع. المدلس إنما دلس عن شيخ له فعلا سمعه ولقيه لكن لم يسمع منه هذا الحديث فدلسه عليه، إنما المرسل الخفي أن يروي عن شيخ تعاصر جميعا في عصر واحد ولم يثبت له لقاء بشيخه، ولذلك سموه مرسلا خفيا. ليه؟ لأن احتمال الاتصال وارد، كما يعني مثلا في شرط مسلم إذا تعاصر اثنان ولم يكن هذا الراوي التلميذ مدلسا وأمكن اللقاء حمل على الاتصال. فلو مثلا واحد منا قال حدثني الألباني مثلا، مسألة لقاء الألباني هذه مسألة سهلة جدا، سورة وسائل المواصلات وأنك أنت معك مال وتستطيع أنك تذهب وتستأجر هناك غرفة وتمكث شهر وشهرين وثلاثة، مسألة واردة جدا. فلا يستطيع أن يكتشف أن القائل حدثني الألباني لم يلقى الألباني إلا رجل عنده خصوصية بهذا القائل، يقول لا، من أين لقيه؟ هذا ما لقيه، هذا ما خرج أبدا من الكويت مثلا. أمان أدراك؟ يقول أنا أعلم، ما خرج ولا لقيه، بالعكس هو قال لي أن أتمنى أن ألقاه. فالمسألة خفية لا يستطيع الإنسان أن يدركها إلا بتنصيص من القائل أو ناقد من النقاد يقول هذا لم يلقى، ولذلك قالوا خفي. فكل هذه قوادح في اتصال السند، فأنت حتى تحقق الشرط الأول لابد أن تنفي كل هذا الذي أثبتناه. الشرط الثاني من شروط صحة الحديث عدالة الرواة، والعدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارب المروءة. فالعدالة ورع وتقوى. قوادح العدالة: الكفر، فالكافر لا يقبل منه حديث، لا يقبل منه حديث. طيب، في حال التحمل ولا في حال الأداء؟ التحمل هو تلقي الحديث، والأداء هو التحديث به. لو أنه كان كافرا فسمع كلاما في حال كفره فأسلم فأدى ما سمعه في حال كفره، أيقبل؟ ليه ما يقبلش؟ يقبل على طول. يعني الصحابة الذين أسلموا سامعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار، وبعد أن أسلموا قالوا الذي سمعوه، كيف لا يقبل؟ مثلا عندنا في الصحيحين في صحيح البخاري وأظن في مسلم حديث جبير بن مطعم قال أتيت المدينة في فداء أسارى بدر، بعد موقع بدر، قال فوافيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المغرب بالطور، فلما وصل إلى قوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال فكاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآيات. هو سمعها وهو كافر، فلما أسلم أداها فيقبل منه، لكن كفر رجل كافر كان مسلما فكفر، لا يقبل منه أبدا الحديث في حال كفره. يبقى إذن الكلام ده مسألة الكفر هذا خاصة بالإيه؟ بالأداء، وليس بالتحمل، خاصة بإيه؟ بالأداء، إن هو أنت تحدث. فأول خارم للعدالة وأعظم خارم للعدالة الكفر، وعلى النقيض على طول يبقى إيه؟ من شروط العدالة الإسلام، وناقض العدالة الكفر، وهكذا. يعني أنت تستطيع أنك أنت إيه تقلبه على الوجهين، إن أحببت أن تقول نواقض العدالة كذا أو موجبات العدالة فاقلب. إحنا بنقول قوادح العدالة الكفر ثم الكذب. حتى لو كان في حديث الدنيا رجل مشهور عنه بالكذب في الدنيا، هذا لا يقبل أبدا. أظنكم ما عرفش أنتوا تعرف أبو لمع ولا لا؟ ها؟ أبو لمع ده يعني أشهر رجل فشار على وجه الأرض، كان يعني في الإذاعة المصرية عاملين برنامج اسمه ساعة الإيه لقلبك، وطبعا ساعة ربك دي مش موجودة أصلا، كل الساعات لقلبك. فخصصوا رجل سموه أبو لمع، واخد بالك، متخصص في الكذب، يقعد ساعة كاملة يكذب. فهذا الرجل مثلا لو افترضنا أنه حدث، ولا احنا في زمن التحديث، ورجل اشتهر عنه الكذب في كلام الدنيا، بضحك الناس وفرفش الناس وبتاع بالكذب، فهذا لا يقبل منه الحديث ابدا. من جرب عليه الكذب رد حديثه كله، حتى لو كان الكذب في امور الدنيا. وفي قصة بيحكونها وانا الحقيقة لم اجد لها سندا، لكن اذا ثبتت كانت ايه، كانت مثالا يضرب في مسألتنا. وهي يقولون ان الامام البخاري رحمه الله سمع حديثا، سمع أن بعض الشيوخ عنده عوالي، حديث عالي له إسناده عالي، فرحل إليه ليسمع منه هذه الأحاديث العوالي، فوافاه يطلب دابته وهي تستعصي عليه. فالمهم أن هو كان معه مخلاء أو نحو ذلك، فأوهمها أن المخلاء يعني إيه، يقرب إليه المخلاء لتأكل وكذا، فجاءت الدابة فأمسكها. وقالوا أن البخاري رحمه الله كان يراقب هذا الموقف، فلما رآه لم يرى شيئا في هذه المخلاة، لم يأخذ الحديث عن هذا الرجل لأنه كذب على الدابة، فقال كذب على الدابة، فلا آمنه على الحديث ورجع ولم يسمع منه شيئا. فالكذب هو من أعظم القوادح بعد الكفر. ليه؟ لأن الأخبار يدخلها الصدق والكذب، فإذا جاز الإنسان أن يكذب في أمور الدنيا جاز له أن يكذب في أمور الحديث. وهناك قاعدة عند المحدثين أن الأصل في الراوي سوء الظن، الأصل في الراوي أنك أنت تسيء الظن به، يعني هو متهم حتى تثبت براءته، على عكس الشاهد، على عكس الشاهد، الشاهد الأصل فيه العدالة حتى يثبت عدم العدالة. يعني مثلا لو جاء رجل فشهد أمام القاضي في قضية ما، الأصل فيه العدالة أنه عدل، حتى يقوم رجل يقول أنا جربت عليه الكذب أو يثبت أنه كذاب، حينئذ هذا الناقل يضيع عليه الشهادة. والأصل في هذا خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، اللي هو ابن القيم شرحه في أعلام الموقعين عن رب العالمين، قال في كتابه إلى أبي موسى: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجردا عليه شهادة زور، إلا مجلودا في حد أو مجردا عليه شهادة زور. والعلماء تعقبوا ابن حبان رحمه الله في توثيق المجاهيل لأنه خلط ما بين الشاهد والراوي، لأن ابن حبان يقول العدل عندنا من لم يثبت فيه الجرح، فصارت الجهالة عند ابن حبان ليست من الجرح، ما هو الجهالة بتخدح في العدالة، جهالة العين تخدح في عدالة الراوي. فابن حبان رحمه الله يقول إذا لم أعلم قدحا في الراوي أثق. الحافظ بن حجر لما ذكر مذهب ابن حبان في مقدمة لسان الميزان قال: وهذا مذهب عجيب والجمهور على خلاف. وكأن ابن خزي ابن حبان تلقى هذا المذهب من شيخه محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله. يبقى هناك فرق بين الشاهد والراوي. الراوي الأصل أنه متهم حتى تثبت براءته، ولذلك يقول يزيد بن هارون: خصلتان لا يصلح فيهما إلا سوء الظن. الحكم والحديث، الحكم والحديث، والمقصود بالحكم هنا القضاء. فمثلا كل رجل بيأتي القاضي بيأتي ليثبت أنه بريء، فأنت لو حسنت ظنك بكل متقاض لا تستطيع استخراج الحق أبدا، فأنت تسيء الظن لكن لا تحكم به، تسيء الظن لكن لا يحملك سوء الظن أن تظلمه أو أن تثبت عليه ما لم يثبت عليه، لا، لكن أنت توطي نفسك ألا تصدق، ده الأصل، إلا إذا جاء دليل. كذلك الحديث الأصل في سوء الظن، فنحن لا نقبل أبدا حديث الراوي إلا إذا ثبتت عدالته. يبقى رجل مثلا كذب في أمور الدنيا، ممكن يكون صادق في الحديث، ولكن أنت تقول وما يدريني، إذا استجاز الكذب في الدنيا فإن من السهل عليه أن يكذب، مع أنه لا دليل عندك أنه كذب في الأحاديث، لكن هذا ترجيح منك وسوء ظن منك أنه إذا جاز له أن يكذب في الدنيا جاز له أن يكذب في أي كلام، يبقى خلاص نرد. يبقى الكفر قادح والكذب قادح وتعمد الكذب والتهمة بالكذب قادحة، يعني إذن فيه كذب والتهمة بالكذب، الكذب ثبت عليه، والتهمة بالكذب كادت. يبقى الرجل المتهم بالكذب اللي هو المتروك هذا سقط العدالة أيضا، مع البراءة من أسباب الفسق لا يرتكب فسقا ظاهرا. يعني رجل مثلا يمشي بالشرط في الشارع، أو يلبس مثلا مايوه ويمشي في الشارع، أو يمشي شبه عاري، أو يثبت عليه أنه كان مثلا بيسرق في الموازين، أو أنه مثلا تعاطى الخمر، أو أنه مثلا زنى، كل هذه الأشياء التي تقدح فيه وتفسقه كل هذا أيضا من خوارم العدالة، مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هنا خوارم المروءة اللي فيها وقف وجعلوها من القوادح العدالة فيها نظر. ليه؟ لأن المروءة يختلف مفهومها من بلد إلى بلد. فمثلا في بعض البلاد إذا كشف الإنسان رأسه ولم يلبس العمامة يعتبر هذا خارم للمروءة، ولذلك مثلا يقول له لا أنت كده لا تدخل على الأمير ولا تدخل على كذا ولا تمشي معي. ليه؟ لأنها خارم للمروءة. لكن هذا الخارم للمروءة في هذا البلد ليس خارما للمروءة في بلد آخر، فينبغي تقييد هذا الشيء الأخير بالبلدان، ينبغي تقييده بالبلدان. فإذا كان هذا الشيء يخرم مروءة الرجل في بلد فينبغي أن يقصر على هذا البلد. يبقى الراوي الذي يعيش في هذا البلد وارتكب شيئا يخالف المروءة فهذا يرد حديثه. يعني زمان مثلا شعبة بن الحجاج رحمه الله ترك الرواية عن رجل ثقة، قالوا له لماذا؟ قال رأيته يركب برذونا يجري ملء فروجه. برذون نوع من الخيل جيد، وهو ايه يعني فتح له بقى على الرابع. ها طب ايه يعني لما يكون بيجري بيه على اقصى سرعة؟ قال لك لا، هو معنى يجري على اقصى سرعة هو بيتنطط فوقه كده، وهذا لا يليق بالحشم. فرجل فيه رجل محترم يقعد يتنطط كده فوق ظهر الفرس، فرأوا ان منظره كده انه رجل ايه مش محترم، فقال لك لا هذا انا ارد حديثه على طول. احنا لو تبنينا هذا المذهب والله رددنا احاديث كثير. واحد اخر مثلا ترك بعض العلماء الرواية عنه، فقالوا له لما تركت الرواية عنه؟ والله قال والله ذكر عند حماد فانتخط. افترض ان انتخط كده يعني كده مصادفة بصق يعني، فهو تصور ان هذا البصق المقصود به الرد العملي على او الحكم على هذا الرجل. قال لك لا انا لا. ابو الطيب الوشاء في كتاب الظرف والظرفاء وهو من علماء القرن الثالث الهجري عدد خوارم المروءة، فذكر منها أن يلتفت في الطريق. طبعا ليه؟ لأن الالتفات في الطريق زمان لم يكن له مقتضى، يعني أنت مثلا هيدهمك مثلا جحش ولا بغل لا، لكن دلوقتي لو ما التفتش في الطريق حيموت، يقتل على طول، تضربه سيارة بتاع. فهو كان زمان لا مقتضى أبدا الالتفات في الطريق إلا السارق. واحد بقى بيلتفت في الطريق بقى عايز يلص، وده هو كان عرف زمان. كما يقول المنصور عن عمرو بن عبيد، يقول: كلكم يمشي رويد، كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. كلكم يمشي رويد، الرويد ده اللي يمشي بتؤده ويلتفت، فهذا الذي يلتفت صياد. فده كان في القديم من خوارم المروءة، لكن في هذا الزمان تغير الأمر. فلذلك مسألة خوارم المروءة ينبغي أن يراعى فيها عرف البلدان، فما يكون معروفا في بلد قد يكون منكرا في بلد آخر. وكذلك الجهالة، جهالة العين تقدح في العدالة. تعرف الجهالة قسمان: جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين ألا تعرف عين الشخص، اسمه موجود صحيح لكن لا وجود له في الواقع، لا وجود له في الواقع. انتوا عارفين في صحابي، الناس بتنسب له قصة ويقولها الواعظون: وهذا الصحابي لم يخلق، هذا الصحابي لم يخلق. تعرفين هو مين؟ القعقاع بن عمرو. تعرفين ان جيشا فيه القعقاع لا يغلب ابدا؟ عارفين القصه دي؟ قال لك في حروب الرده خالد بن الوليد ارسل الى ابي بكر الصديق يستنجد، عايز كتيبه من الجيش، فارسل له القعقاع بن عمرو رجلا واحدا فقط. فأرسل إيه؟ قال: سألتك كتيبة أو سألتك عددا وافرا فأرسلت لي رجلا. فقال له: إن جيشا فيه القعقاع لا يغلب أبدا. وأقول لك دارت راح الحرب وبتاع، وكان القعقاع ملازما لخالد بن الوليد، فجاء رجل من الأعداء أراد أن يقتل خالدا فقتله الإيه؟ القعقاع. ومعروف أن مقتل القائد في الجيش من أعظم النكبات، ينفرض عقد الجيش كله. ولذلك في الجيش مثلا لو قتل القائد وكذا لا يمكن يقولوا لليه، يقولوا للناس انه قتل، بالعكس يثبتون انه هو ما زال بيعطي اوامر والكلام ده ايه، حفاظا على الجيش. فبقول لك ولما يعني انقذ خالدا او قتل الذي اراد ان يقتله وانقذ خالدا كانه ايه، كانه يسوي نصف الجيش بالضبط. فهذا الصحابي انما انفرد به سيف ابن عمر وهو كذاب، ولم يذكر هذا القعقاع أبدا إلا هذا الرجل الكذاب، ولذلك لا تثبت له الصحبة، لا تثبت له الصحبة. فإحنا لو قلنا مثلا سيف بن عمر، لو قلنا القعقاع بن عمر، مين القعقاع؟ اسم أمامه، لكن هل له وجود؟ لا وجود له. فبنقول أن عين الشخص غير موجود أصلا، فدي جهالة العين. وجهالة العين ترتفع برواية اثنين من المشهورين بالعلم عن هذا الراوي. متى يقال في الرجل ارتفعت جهالة عينه؟ إذا ثبتت رواية اثنين من المشهورين بالعلم عنه. ويفهم كلمة الشهرة بالعلم أن يكون صدوقا، وإلا لو أن اثنين من الكذابين رووا عن رجل لا ترتفع جهالة عينه، لاحتمال أن يكون إيه؟ افترياه، مكذاب. ايه المانع بقى ان هو يختلف هذا الاسم وينسب نفسه اليه في الرواية؟ يبقى يشترط بقى في الاثنين لذين يرفعان جهالة العين ان يكون ايه؟ مشهورين بالعلم. والشهرة بالعلم هنا فيها معنى الصدق. جهالة الحال ان يكون معروفا، شخص معروف، فلان ابن فلان ساكن في المكان الفلاني ونحن نعرفه، وروا عنه اثنين او اربعة او ستة او عشرة، لكن لم يوثقه أحد من أهل العلم، فيقولك صحيح إحنا نعرفه لكن لا ندري قول العلماء فيه، كشأن كثير من أبناء زماننا. ممكن أنت تعرف فلان أو فلان وطالب علم، لكن مثلا لو سأل هل وثقه أحد من أهل العلم وأثنى عليه، يقولك والله ما أدري. يبقى هو معروف وقد يكون له درس في المسجد ومشهور، لكن أول ما نبتدي نبحث عن كلام أهل العلم فيه لا نجد أهل العلم كلاما فيه، يقول لك بقى هذا مجهول الحال. فالقادح في العدالة جهالة العين وليس جهالة الحال. جهالة الحال تقدح في الضبط، تقدح في الضبط، لكن لا تقدح في العدالة. الذي يقدح في العدالة جهالة العين ألا يكون معروفا أصلا. يبقى إذن قوادح العدالة حتى تثبت أن الشخص عدل لابد أن تنفي عنه هذه القوادح: الكفر، الكذب، التهمة بالكذب، الفسق، والبراءة من خوارم المروءة، وجهالة العيب. يبقى ست أشياء بتقدح في العدالة. الشرط الثالث الضبط، والضبط هو الحفظ. والضبط نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يحفظ حديثه عن ظهر قلب، فيقال هذا ضابط ضبط صدر، كل أحاديثه كان يحفظ عن ظهر قلب. وده كان الغالب على الرواة، كانوا يحفظون. يعني مثلا حماد بن زيد كان ضريرا وكان يحفظ حديثه كله، لا يخطئ في لفظ فيها ولا يدخل له حديث في حديث. وهكذا كان شأن أكثر الرواة، حتى تعلم الناس الكتابة، وتوجع محمد بن سيرين من الكتابة ومن تعلم الكتابة، وقال: وددت لو أن الأيدي قطعت في الكتاب. قالوا له: لماذا؟ قال: ضيع الحفظ. ضيع الحفظ، لأن هو الإنسان إذا كتب اعتمد على كتابه، فكتابه لا يكون معه في كل حال. إنما قبل أن تتفشى الكتابة في العرب كانوا يحفظون، وهذا يشبه في زماننا هذا المسجل. فأنا وددت ألا تسجل دروس المصطلح، هذا رأيي، ألا تسجل دروس المصطلح أبدا. ليه؟ لأن بعض الجلوس قد يكون معي بنصف ذهنه أو ببعض ذهنه، وقد لا يكون معي بالكلية، اتكالا على أنه سيسمع ليه الشريط فيما بعد. وأنا جربت هذا في ألفية السيوطي مع طلبة العلم عندي في مصر، وظللت أشرح في ألفية السيوطي نحو 4 سنوات. وأول ما بدأت أسأل كأنني كنت أحرس في الماء، أبسط سؤال، سؤال يسير جدا، مثلا في التدليس: من يعرف لي تدليس الإسناد؟ كلهم يبلموا. يا ابني أنا بقالي 4 سنوات بشرح. أبدا. طيب مين يعرف مثلا يذكر لي خوارم المروءة، قول مالك فيها مثلا؟ لا أحد إطلاقا يتكلم. فعزمت على منع التسجيل. أول ما منعت التسجيل بدأ يحفظه. ليه؟ لأنه إذا فاته أنا لا أكرر الدرس، لا أكرر، هي مرة واحدة فقط أقولها، حفظت حفظت، ما حفظتش خلاص راحت عليك، روح بقى حصل من زميلك ولا حصل من أي أحد. أول ما قلت هذا الكلام بدأوا يحفظه. ليه؟ لأنك أنت لما بتاخد الشريط في البيت لا تسمعه بكل ذهنك وأنت حاضر في الدرس، أنت هنا في الدرس لا ينهزك شيء ولا يشغلك شيء ولا يشوش على ذهنك شيء. إنما في البيت بقوام حاطة التسجيل وعايز تسمع، كل شوية الباب يدق: يا ابن لا تطرق الباب، تعال اتغدى، فلان بينادي عليك، فلان مش عارف بيعمل ايه، تشويش. فأنت لا تستطيع أن تستفيد أبدا. أضف إلى ذلك أن الدرس الإلقاء المباشر له من الحرارة ما ليس لهذا الشريط، ما ليس لهذا الشريط. فمحمد بن سيرين لما بيقول: وددت لو أن الأيدي قطعت في الكتابة، كان يقصد هذا المعنى، أنها ضيعت الحفظ. وضبط كتاب، ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه بالحرف، لأن كان في مكرة كانوا يدخلون الأحاديث على الشيوخ في الكتب، وكان في بعض الناس يقلد خط صاحب الكتاب تماما، بحيث أن صاحب الكتاب نفسه لا يكتشف المسألة. يعني أذكر أن الواقعة الحافظ شمس الدين الذهبي كان خطه في غاية الجمال، هو الحافظ ابن كثير والحافظ المزي وابن المهندس، جماعة كده مشهورين خطهم رائع جدا بالذات الذهبي. فكان الناس يتنافسون على تحصيل أي كتاب بخط الذهبي، ولو كان بأغلى الأثمان وأرفعها. وكان بعض الناس لو حصل على مخطوط كتاب بخط الذهبي كان يغالي فيه جدا. فجاء ابن ناصر الدين الدمشقي وكان خطه جميل، فجود الخط على مذهب الذهبي وعلى طريقته، فكان ينسخ الكتب لنفسه بهذا الخط. فبعض الناس كان يأخذ الكتاب اللي نسخه ناصر الدين الدمشقي ويدعي أنه بخط الذهبي وبيعها بأغلى الأثمان. يقول السخاوي: ثم انكشف الأمر بعد ذلك، فتقليد الخط لا سيما ايام النسخ والكلام ده، هو كل واحد كان بيتبع مثلا شيخه في المذهب، في مذهبي في الخط، تقليد الخط كانت مسألة واردة جدا. فكان بعض الناس الذين لا يضبطون كتبهم، ممكن واحد يسرق الكتاب ويضيف حديث بنفس الخط ولا ينتبه صاحب الكتاب لهذا، كما يحكونه. وهذه حكاية مطعون فيها، لكن أذكرها كمثال حتى يتضح الأمر. في حديث في مستدرك الحاكم يروي أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. أهدا بقى حديث من أول عبد الرزاق على شرط البخاري ومسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبي حبيبك وحبيبي حبيب الله، وعدوي عدوك وعدوي عدو الله. الحاكم قال: صحيح على شرط الشيخين. والذهبي قال: هو موضوع. شوف بقى الفرق، السماء والأرض على شرط الشيخين، والذهبي يقول الحديث موضوع. ثم قال: لأي شيء لم يحدث به عبد الرزاق أحمد وابن معين لما رحل إليه. هو اللي حصل إن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن أزهر بن نيسابوري ورفقة خرجوا من بغداد إلى اليمن، فذهبوا إلى عبد الرزاق يسمعوا منه حديثه. فبعد ما عبد الرزاق حدث في مجلس في يوم من الأيام، انصرف الجميع إلا أحمد بن الأزهر النيسابوري، فقال له: أنا إيه يعني أبغي أن أوصلك لقريتك. فظل يمشي معه حتى أوصله إلى داره في قريته. فلما وصل إلى الدار قال له عبد الرزاق: وجب حقك علي، وسأحدثك بحديث ما حدثته أحدا قط. فالذهبي قال لك: طيب، هو إذا كان الحديث ده صحيح ومشهور، لماذا لم يخرجه لابن معين وأحمد؟ إذا كونوا يكتموا عن أحمد بن معين بهذا الحديث فيه سوء، فيه عور، واخد بالك. أضف إلى ذلك أن ابن معين لما رجع كلهم بغداد وأحمد الأزهر بقى معاه حديث ليس مع أحد، قعد بقى ينفش ريشه في الجلسة، وكان جالس فيها ابن معين، فقال: حدثنا عبد الرزاق، وساق الإيه السند وساق المد. فبلغ هذا يحيى بن معين، عفوا، كأنها كانت رقعة ورق، رقعة ورق مكتوب في هذا الحديث. فلما اطلع عليها ابن معين فقال: من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ بدون ما يعرف القصة خالص، واستند على شرط الشيخين. لكن هو ده الفرق بين صاحب الملكة وبين غيره. ابن معين صار رجل صاحب ملكة، اختلط الحديث بشحمه ولحمه. فقال: من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فقال أحمد بن الأزهر: هو أنا ذا. قال: أما أنت فلست بكذاب. وتعجب ابن معين وقال: العهدة فيه على غيرك، العهدة فيه على غيرك. فالعلماء جعلوا بقى ينظروا من السبب، أين الخلل؟ طب عبد الرزاق عبد الرزاق، ومعمر معمر، والزهري بقى وانت طالع بقى لا تسأل عنها، فمن أين جاءت العلة؟ فذكر الخطيب البغدادي عن أبي حامد بن الشرقي وهو من أقران مسلم قال: كان لمعمر ابن أخت رافضي، وكان معمر يثق به، فكتب هذا الولد هذا الحديث بخط دقيق في كتاب معمر، وكان معمر مهيبا لا يقدر أحد على مراجعته، فحدث بالحديث ومضى، حدث بالحديث ومضى، خلاص قاله معمر ولا أحد يجرؤ على مراجعة معمر لشدته آنذاك. فانطلى هذا الحديث عليه ومضى. طبعا القصة لا تصح، القصة لا تصح. ليه؟ لأن بين الخطيب البغدادي وبين أبي حمد بن الشرقي واسطتان على الأقل، ويمكن ثلاثة، فيبقى الرواية دي إيه؟ معلقة. الرواية دي معلقة، لأن الخطيب قال عن أبي حمد بن الشرقي، عن أبي حمد بن الشرقي يبقى شيخ الخطيب وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه كلهم إيه؟ سقطوا من السند، يبقى ده حديث إيه؟ معلق ومعضل في نفس الوقت، أو هذا الإسناد معلق ومعضل في نفس الوقت. ففي انقطاع ما بين الخطيب وما بين أبي حامد بن الشرق، لذلك لا نستطيع أن نثق في هذه الرواية. والذهبي لما ذكر القصة دي في سير أعلام النبلاء قال: ما كان معمر شيخا مغفلا بل كان ضابطا لحديث الزهري. طيب احنا طبعا ايه يعني مش عايزين نفيض اكثر في المسألة، لان واحد ممكن يسألني طب من اين جاء الخلل، فاحنا ان شاء الله سنحقق مثل هذا الموضع لما نأتي على مسألة عدم الشذوذ وعدم العلة، ونقف عند هذا عند هذين الشرطين طويلا، يمكن اكثر شرطين سنقف عندهما ونضرب لهم الامثال هو عدم الشذوذ وعدم العلة. لكن المقصود ان ضبط الكتاب أن يحفظ الرجل كتابه بحيث يأمن ألا يدخل عليه إنسان في كتابه ما ليس من حديثه. طيب أيهما أعلى وأيهما أقوى، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب؟ الأول أيهما أعلى وأرفع؟ ضبط الصدر. طب أيهما أتقن؟ ضبط الكتاب. إذا ضبط الرجل كتابه وأمن على هذا الكتاب من إدخال أي إنسان عليه حديثا ليس من حديثه فهذا أولى من إيه؟ من حفظ الصدر، لأن الصدر قد يخون، الصدر قد يخون، لكن الكتاب لا، هو يفتح كتابه ويقرأ، فنسبة الوهم ضعيفة جدا. هذا إذا ضبط كتابه. يقدح في طبعا اللي الضبط سوء الحفظ والغفلة والاختلاط، الاختلاط أن يسوء حفظ الراوي في فترة من حياته، كبير في السن لم يعد ذهنه بقوته أيام شبابه، يبدأ يخلط، كان يحفظ كتابه واحترق الكتاب أو سرقه لص وما كانش بقى أتقن حفظ الكتاب، يبتدي يحدث على التوهم فيدخل إسنادا في إسناد. يعني ابن لهيعة مثلا احترقت كتبه سنة 170 ولم يكن أتقن حفظها، فصار إيه يخلط الحديث. واحد من الجلوس مثلا إيه هو يقول حدثني مثلا عمرو بن الحارث وبتعود كده، فواحد يقول له يا شيخ الحديث ده أنت أصلا حدثت بيه قبل كده عن فلان عن علان، يقول آه والله يا أخي اكتب، ويكون هذا الرجل كاذب أراد أن يختبره يشوف هو ضابط ولا غير ضابط، فكل ما يقول لا يا شيخ الحديث ده عن فلان عن علان يقول له معلش انا اصل انا خلاص يعني حفظي وكتابي اتحرق ومش عارف ايه، فدخل الاحاديث في بعضها، فالعلماء يقول لك لا ده بقى ما ينفعش. طيب هل الراوي ده يطرح كل حديثه؟ قال لك لا، ده بقى راوي حديثه له مرحلتان، مرحله ما قبل الاختلاط ومرحله ما بعد الاختلاط. طيب كيف نعرف؟ ده كان بيحضر مجلس 100,000 ونفس اللي بيحضروا قبل ذلك هم اللي بيحضروا دلوقتي، فمسألة في غاية العسرة. الحفاظ استطاعوا أن يضبطوا بعض الرواة الذين سمعوا من الراوي قبل الاختلاط، فتجد مثلا عطاء بن السائب يوم كل اللي قدروا عليه أن يجيب 5 رواة عنه قبل الاختلاط، بعطاء بن السائب اللي كان بيحضر مجلسه ألوف مؤلفة لا ينجو أو لا يصحح من حديثه إلا مراها ولا الخمسة، قال لك ده اللي احنا قدرنا عليه والباقي لا نستطيع أبدا أن نقبله ولا نصحح. فيقول لك بقى إذا مثل رأى سفيان الثوري عن عطاء بن السائب يبقى خذه، شعب بن الحجاج عن عطاء بن السائب خذه، حماد بن زيد عن عطاء بن السائب خذه، يبقى دول 3 رووا عن عطاء قبل الاختلاط يبقى حديثهم صحيح. طيب حماد بن سلمة قال لك ده سمع قبل وبعد، طالما سمع قبل وبعد ولم نميز حديثه قبل من بعد يبقى يرد كله، يرد كله، يبقى حديث حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب ضعيف. ليه؟ لأن حماد سمع مرة قبل الاختلاط ومرة بعد الاختلاط. أبو إسحاق السبيعي كان تغير، وبعض العلماء يقول اختلط ولكن نازع الذهبي في اختلاطه، قال إنما تغير فقط. وانت عارف الفرق بين التغير والاختلاط؟ أن التغير هو أول الاختلاط قبل أن يستحكم، يعني بدأ حفظه يتغير قليلا لكنه متماسك، فإذا استحكم هذا التغير يسمى اختلاطا. يبقى أنت لما تقرأ بقى في ترجمة العلماء تغير لا تقل اختلط إلا إذا كان مذهب القائل هو كذلك، إنما العلماء يقولون تغير. ولا يقصدون الاختلاط، فالتغير أسهل. كل هذا يقدح في الإيه؟ يقدح في الضبط، الضبط اللي هو تحمل الحديث وأداؤه. يبقى لابد أن يكون ضابطا حافظا. طيب واحد يقول من من الرواة لم يخطئ؟ حفظ على مالك غلط وعلى شعبة وعلى سفيان، والغلط وارد على كل إنسان. وكان ابن معين يقول أنا لا أعجب من الذي يخطئ ولكن أعجب من الذي لا يخطئ، كأنه يقول أن الذي لا يخطئ غير موجود. فإذا ثبت أن كل الرواة حفظ عليهم غلط وحدثوا بأحاديث خاطئة نعم يعني تخالف الصحة، فما هو الحد إذن؟ يقال إذا غلط الراوي في حديث أو حديثين أو ثلاثة في ساعة ما روى، هذا لا يقال عنه سيء الحفظ، حتى يكثر هذا الغلط ويصير شعارا عليه فينسب لغالب حاله. يعني احنا مثلا بنقول لو واحد لبس خاتم، الخاتم ده عبارة عن 70% نحاس و30% ذهب، يبقى يجوز لبسه أم لا؟ يجوز لبسه، لأنه لما بيباع في الأسواق لا يباع على أنه ذهب، يباع على أنه نحاس. حكمنا للإيه؟ حكمنا للأغلب. كذلك لو أن مثلا الرجل يلبس قميصا وفيه خيط من حرير أو خيطين من حرير أو نحو ذلك، هل يقال لبس ثوب حرير؟ لا، لا يقال لبس ثوب حرير. ليه؟ لأن الحكم في هذه المسألة للغالب، الحكم للغالب. فإذا غلب عليه سوء الحفظ وغلب عليه الأوهام، يبقى هذا الرجل قد سيء الحفظ. إنما غلط زي قتيبة بن سعيد مثلا، روى 100,000 لم يخطئ إلا في حديث واحد فقط في 100,000، وهو حديث جمع التقديم كما يقول البخاري وغيره. والذهبي يقول لا أعلم له في ساعة ما روى 100,000 أنه غلط إلا في حديث واحد فقط. يبقى كيف يقال في قتيبة أنه سيء الحفظ؟ ولا أن حفظه في كلام، ده حفظه في غاية القوة. إذن متى يقال أن الرجل غير ضابط؟ إذا غلبت عليه الأوهام، إذا غلبت عليه الأوهام. وإن شاء الله يعني غدا سنبين أيضا، سنذكر متى نعرف أن الراوي غلبت عليه الأوهام، متى يعرف النقاد أن هذا الراوي غلب عليه الوهم أو أنه يحدث على غير الاستقامة. الله يبارك فيك. التغير كما قلنا بداية الاختلاط، يعني بدأ يتغير حفظه، كان أولا ضابطا ثم بدأ يخالف ما كان يروي قبل ذلك، وهو يعرف كيف اختلط. راوي كان يحدث على الاستقامة، ثم بدأ يحدث بأحاديث على خلاف ما كان يروي قبل ذلك، يبتدي العلماء يعرف أن هذا ليس شأنه، هذا ليس دأبه، فيبدأ يعرف يراقبه، فيجد أنه بدأ يتغير، أخطأ في حديث حديثين ثلاثة أربعة. إنما لو أخطأ في هذه الأحاديث القليلة ومضى يحدث، فكل ما يحدث بمجلس جديد كل ما يضيف أغلاطا إلى أغلاطه السابقة حتى تكثر عليه الأغلاط، فيقال حينئذ اختلط. إذن التغير هو مبدأ الاختلاط قبل أن يستحكم ويستفحم، يعني يكون غلطه يسير لكنه بدأ يتضح بالنسبة لسيرته الأولى، لأنه كان ضابطا حافظا قل ما يخطئ قبل ذلك، ثم بدأنا نعهد عليه أغلاط لم تكن عنده قبل ذلك. أول هذه الأغلاط متظهر بالنسبة لسابق حاله، العلماء يقولوا تغير. نعم، يعني هذا يعني ممكن يكون متماسك، متماسك يعني، لكن لا يقبل أبدا منه في حال المخالفة. وإخواننا يعني هذه كلمة يعني أقولها كالعنوان، من الخطأ البالغ جدا الذي تفشى في كثير من يطلبون الحديث ويكتبون الحواشي على الكتب، إنه يقول لك حديث الثقة صحيح، حديث الضعيف ضعيف، حديث الصدوق يخطئ حسن. لا، الأكلاشيه ده غير موجود في علم الحديث. كل ما تلاقي صدوق يخطئ أو الراوي المختلف فيه يقولك حديثه حسن، أبدا، هذا خطأ غير صحيح. علماء الحديث المتمرسون لا يقولون هذا أبدا. كل حديث له ظروفه الخاصة، قد يكون ثقة وحديثه موضوع، حديثه كذب، حديثه شاذ، وقد يكون ضعيفا وحديثه صحيح. فإذا مسألة بقى الثقة يبقى حديث صحيح إلا إذا أردنا أن احنا نقرب فقط المسألة للطالب كنوع من تقريب المسألة، لكن لا يستخدمها في الحكم عن الحديث. إن الرجل المختلف فيه بحديثه حسن، من قال هذا؟ إنما قال هذا أكثر الفقهاء الذين تعانوا صناعة الحديث، يعني مثل النووي، مثل الزركشي، مثل ابن الملقن، مثل ملا علي القاري، مثل السيوطي. هؤلاء ليسوا محدثين يؤخذ منهم الحديث كابن حجر والعراقي والكلام ده. ليه؟ هو أصلا فقيه واستخدم الحديث ليصحح به فقهه عشان يصح الأدلة، لكن ليس له ذوق المحدث، ليس له ذوق المحدث. يفهم في الاصطلاح صحيح ويكتب في الاصطلاح جيد جدا، لكن في التطبيق ترى فرقا كبيرا جدا بين المحدث الصرف الذي اختلط الحديث بلحمه ولحمه وبين الذي يتعانى الحديث. وطبعا أرجو أن يفهم من هذا طعن على هؤلاء العلماء برضو، عشان لكن هناك فرق بين من له ذوق المحدث وبين الذي تعانى صناعة الحديث. فأكثر الذين صنفوا في مصطلح الحديث من الفقهاء، ممن يتعانون الفقه، والذين خرجوا الكتب، كتب الفقه والكلام ده هو برضو إيه؟ فقهاء. فيجري على الزرس يقول لك هذا وهذا مختلف في حاله فحديثه حسن. علماء الحديث المتقدمون الذين هم فرسان هذا الميدان ما كانوا يقولون ذلك أبدا. فكل الصواب أن كل حديث له ظروفه الخاصة وملابسات. طب تعرف الكلام ده ازاي؟ لما تجمع طرق الحديث وتنظر إلى الموافقات والمخالفات والمتابعات والكلام ده، قد بعد جمع الطرق كلها تكتشف أن هذا الراوي أخطأ في هذا الحديث، صح وثقة ومن رجال الشيخين لكنه غلط في هذا الحديث، يبقى هذا الراوي حديثه هذا شاذ غلط مع أنه ثقة. فإحنا لو قلنا كل ثقة حديثه صحيح، كل ضعيف حديثه ضعيف، كل مختلف في حديثه حسن، يبقى إحنا هنضيع كثير جدا من الحديث. وذلك هذا هو الفرق، تربية الملكة اللي إحنا بنعمله كل ده هذا من فتح الطريق فقط حتى تفهم إيه إصطلاحات العلماء. إنما الملكة تريد رجلا بذل نفسه كله للحديث مع الإنصاف، مع الإنصاف هيصير عنده ذوق ملك. أول ما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشبه كلام الفقهاء.
ويقصد به أنه خطب به مثلا البصرة أو إلى ذلك، فكيف يعني إذا أتى عندنا مثلا
حدثنا أن احنا نأمن أنه هو لم يدلس؟ لا، ده هم يعني حفظوا عليه ذلك مرة أنه قال حدثنا وهو يقصد أهل البصرة، عرفوا ذلك بدلائل، عرفوا ذلك بدلائل. فالأصل في الراوي الصدوق إذا قال حدثنا أنه سمع مباشرة، إلا أن تظهر لك قرين أنه لم يسمع أو أنه مثلا ور في المسألة. وأنا لعلي ذكرت قبل ذلك أن التدليس لا يقدح في الشخص، لا يقدح في صدقه، وإنما يقدح في روايته، عشان بعض الناس يستشكل يقول طيب الحسن البصري مع جلالة قدره وارتفاع مكانه كيف يدلس مثلا والتدليس أخو الكذب. لا، التدليس لا يقدح في صدق الإنسان إنما يقدح في الرواية، ولو كان يقدح في الإنسان نفسه لما قبلوا أبدا رواية مدلس أبدا. إنما معنى يقبل رواية المدلس يقول الشرط يصرح بالسماع، هذا يدل على أن التدليس يقدح في الرواية لا في الراوي، والله أعلم. طيب قل.
يعني يذكر أهل الحديث أنه يشترط في تدريس التسوية أنه يصرح بالتحديث في كل الطبقة، لكن كثيرا ما نرى المحدثين وأهل العلم يصححون فقط عندما يرون أنه صرح
في شيخه
والمشكور الحديث.
هي نعم، أصل هو التدليس التسوية، أنا لم أتعرض لتدليس التسوية وأنا أتكلم عن التدليس على أساس أن أرجئه لمكانه، لكن هو تدليس التسوية يشترط أن يصرح في شيخ شيخه، ده اللي هو يعتبر الموضع الذي يسقط فيه الراوي، وقالوا في كل طبقات السند حتى يؤمنوا أنفسهم. فلذلك وإذا صرح في شيخه وفي شيخ شيخه ممكن تقبل، ممكن تقبل. ليه؟ لأن الموضع الذي يسقط فيه مدلس التسوية الراوي المتروك أو الراوي الكذاب هو فوق شيخه، فإذا صرح بالتحديث في شيخه وفي شيخ شيخه أمن أنه يعني لم يرتكب تدليس التسوية. وقالوا في كل طبقات السند كنوع من التأمين، يؤمن نفسه، وإلا فكثير من العلماء بالذات العلماء المتأخرين إنما مثل حافظ بن حجر وغيره يقولون مثلا في بقية صرح لشيخه، أو يقولون عنعن في شيخه، عنعن في صرح لشيخه أو عنعن في شيخ شيخه. فهو هذا الموضع إذا صرح فيه بالتحديث مع التحديث عن شيخه خلاص يعتبر إيه أمنا.
تصريح
نعم، لأن كلمة لي، كلمة لي فرقت. لما أقول قال فلان يعني أنا لو قلت قال ابن تيمية ما فيش حد يكذبني ولا يتعقب علي، لكن لو قلت قال لي ابن تيمية أو قال لي ابن القيم قال لي يعني هذا يقتضي المشافهة على طول. وزيك البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير قد يروي حديثا في التاريخ الكبير هو في صحيحه، لكن في صحيحه قال حدثنا، وفي التاريخ الكبير قال قال لي قال لي، فيبقى حدثنا عند البخاري تساوي قال لي، لأن نفس الحديث الذي هو في صحيحه بحدثنا إنما ذكره في التاريخ الكبير بهذا الايه بهذا اللفظ قال لي فلان.
بل القرائن التي نستشهد أن محمد هو ابن فلان أو ابن فلان مثلا قد شيخه مثلا حديث السلام زيادة وبركات
محمد محمد ابنه
فقال هنا يعني محمد هل هو محمد بن حبيب الرازي
محمد بن السلام محمد بن سعيد
بناء ما هي القرائن التي نستطيع من خلالها أن نعرف أن هذا هو محمد بن حبيب أو محمد بن
هو أولى القرائن كلها أن تبحث عن هذا الحديث في كتب الحديث الأخرى فتجد هذا الراوي منسوبا، وكتب الحديث الأخرى أولاها كتب الحديث التي روت هذا الحديث عن البخاري، الذين رووا هذا الحديث من طريق البخاري مثل البغوي في شرح السنة ينسب، واخد بالك، أو كتب الحديث الأخرى التي روت هذا الحديث ولو من غير طريق البخاري. فإن لم تجد فعليك بطبقة شيوخ هذا المحمد، فإن وجدت يعني في طبقة الشيوخ مثل زي إبراهيم هذا إن يروي عنه محمد بن سعيد ويروي عنه محمد بن حميد ويروي عنه محمد بن سلام مثلا ويروي عنه محمد بن يحيى الذهلي، هؤلاء المحمدون يروون عن هذا، واخد بالك، أنت في هذه الحالة لك أن تتوقف تقول محمد هذا لعله فلان أو فلان أو فلان، وحيثما كان فإنه يدور على ثقة، أو إنه لو ثبت أنه محمد بن علان يبقى الحديث ضعيف، هذا في حالة إيه عدم استطاعتك أن تحدد، لكن في الغالب لتكون هناك قرينة تستطيع أن تعرف بها محمد هذا الوغير المنسوب هو محمد ابن من، يعني مثلا زي إسحاق ابن راهويه وإسحاق ابن منصور كلاهما من مشايخ البخاري، والبخاري يقول حدثنا إسحاق، فالعلماء يعرفون يفرقون بين إسحاق ابن منصور وإسحاق ابن راهويه بأداة التحمل التي يستخدمها إسحاق، أدوات التحمل اللي هو إيه حدثنا وأخبرنا أنباءنا والكلام ده. فإذا وجدوا أن إسحاق قال أخبرنا يقول لك ده ابن راهويه على طول. ليه؟ قالوا لأن إسحاق بن راهويه لا يقول حدثنا أبدا أبدا، إنما يقول أخبرنا، فإذا قال إسحاق أخبرنا فلان يقول لك ده ابن راهويه، إنما إذا قال حدثنا فلان وثبت ذلك في كل نسخ البخاري يقول لك هذا ليس ابن راهويه. ليه؟ لأنه لا يقول حدثنا، في بكون أمارات أمارات من كثرة إيه يعني الدربة والممارسة بتستطيع انك انت ترشح هذا من ذلك. وأنا أقول إذا لم تختلف النسخ، لأن وقع في البخاري أكثر من موضع قال حدثنا إسحاق حدثنا فلان، فالحافظ ابن حجر مثلا يقول هذا إسحاق بن راهويه، لأنه وقع في رواية فلان وفلان أخبرنا، وفي رواية علان حدثنا، فلا ينبغي الفصل في هذا إلا بالرجوع إلى الحديث في كتب الحديث الأخرى، هل هذا من طريق إسحاق بن راهوي ولا من طريق إسحاق بن منصور. والعمدة طبعا في ذلك على كثرة النظر والدربة والممارسة. نعم. إيه عن محمد بن حميد. إيه.
لكن ليس بالطريقة المقالة.
إيه صحيح.
والشيخ حفظه الله يعني رجح بدلالة محمد بن سعيد روى عن الإمام البخاري الصحيح، فأي القرينتين تكون أقوى؟
لا هو على فكرة الشيخ رجع، أي الشيخ تراجع لما وقف على شعب الإمام البيهقي، تراجع عن بحثه كله. أي نعم البحث اللي كتبه شيخنا في مقدمة صحيح الثالث يرد فيه على هذا الطالب، رجع الشيخ الألباني عنه في أظن إما في الضعيفة أو الضعيفة الأول الطبع الجديدة في زي الحديث، وأنا سمعت في أحد الأشرطة يرجع برضو أيضا عنه، ولكن قال أنا لا أرجع عن الحكم لعموم الآية، وإن كنت أرجع عن تصحيح الحديث بخصوصه لما وقف على إنه هو محمد بن حميد الرازي. خلاص ما وقع لما نفى الرواية، خلاص لا يلزمك أن تقول ومغفرته، لكن إذا زدت ومغفرته ورضوانه وأي شيء يبقى هذا داخل تحت عموم الآية. هذا بارك الله فيك. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار.